وسلم فوق السيارة مرة واحدة. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الغرق والهدمة. والغرق جمع غريق على وزن فعيل بمعنى مفعول، وهو من مات بالغرق. والهدمة جمع هدين بمعنى مهدم عليه. مسألة توريث من التبت ترتب موتهم كالغرق والهدمة ونحوهما. والكلام هنا فيما إذا مات متوارثان بغرق أو حريق أو تحت هدم أو في بلاد غربة أو وجد مقتولين في معركة أو نحو ذلك. هذا الباب ليس باب خاص في باب الغرق والهدمة، وإنما كل من مات بمثل هذا الموت الجماعي. يعني فيما توارث أو مات متوارثان بموت جماعي، انهدم البيت على الأسرة، لا يعرف المتقدم من المتأخر حتى نورث. هل الابن مات قبل الأب أو قبل الابن؟ غرقت السفينة، حرقت الطائرة، المهم موت جماعي، وما يدرى الأول من الثاني. وإن كان يسمى باب الغرقى والهدمة، لكن يقول ونحوهما، فاشتارت بهذا غرقى وهدمة، من مات بالغرق أو بالهدم. وللغرقى والهدمة ونحوهما خمسة أحوال. الحال الأولى أن يعلم موت السابق منهم فيرث الثاني من الأول، ولا يرث الأول من الثاني، بل يكون ميراثه أو ميراث الثاني لورثته الأحياء فقط. هذا غير مشكل إذا عرف المتقدم المتأخر، المتأخر يرث من المتقدم، ومال المتأخر لورثته. الحالة الثانية أن يعلم خروج روحهما معا فلا يرث أحدهما صاحبه، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته دون الميت الأول. وهذا أيضا أمور واضحة، ماتوا في وقت واحد، ما يقدم الأول على الثاني، فهنا كل واحد يرثه ورثته، فلا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا. الحالة الثالثة أن يشكل ولم يعلم أيهما مات أو مات أولا، أو ادعى ورثة كل واحد منهما أن صاحبه مات بعد الآخر وليس على ذلك بينة، شهود دلالات تدل على ذلك. الحالة الرابعة أن يعلم موت أحدهما أولا بعينه، ثم أشكل أمره بنسيان أو غيره. الحالة الخامسة أن يعلم موت أحدهما قبل الآخر من غير تعيين. هذه الحالات الثلاثة هي محل النزاع، الحالة الثالثة والرابعة والخامسة محل النزاع. إذا أشكل لا يعلم الأول من الآخر، متقدم من المتأخر، مع ذلك جاء كل واحد من ورثة الميتين يدعي أن ميته مات متأخر من أجل يرث ميش من المتقدم، وهم بعد ذلك يرثون. مسألة في تحرير محل النزاع في هذا الباب، اختلف أهل العلم في حكم توريث الغرقى والهدمى ويهما بعضهم من بعض في الأحوال الثلاثة. القول الأول لا يرث بعضهم من بعض. قال الإمام مالك رحمه الله وكذلك قال وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحد منهم من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي من عمي موتهم فلم يعرف أيهما مات أولا فالنزاع مشهور، مشهور فيهم، والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرث كل واحد ورثته الأحياء، وهو قول الجمهور، وهو قول في مذهب أحمد لكن خلاف المشهور في مذهبه، وذلك لأن المجهول كالمحدوم في الأصول. الجمهور على أنه لا يرث بعضهم من بعض، إذا لم يعرف جاء الناس فوجدوا الابن والأب ماتوا انهدم عليهم البيت، ما يدرى أيهما مات قبل الآخر، فقول الجمهور أنه لا يرث بعض من بعض، نرث الابن هذا ننظر هل مع ورثة، الأب هذا هل عنده ورثة آخرين غير هذا الذي مات معه، وكذلك في الصور الرابعة والخامسة. وهذا هو قول جمهور الصحابة كأبي بكر الصديق وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والحسن بن علي رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو زياد وأبو الزناد والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء. ووجه القول بعدم التوريث أمران هنا، أمران هما، الأول قال الإمام مالك رحمه الله عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم الصفين ويوم الحرة، وهذه المواقع وقعت بين الصحابة وأيضا من التابعين، موقعة الجمل معروفة، الموقعة المشهورة والتي كانت وخروجها بسبب مقتل عثمان عندما قتل عثمان في موسم الحج، واستغل المنافقون غيبة ماذا أبطال الصحابة في الحج فقتل عثمان رضي الله تعالى عنه عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي المتآمر عليه في العراق بحجة أن عثمان ولى أقاربه وحصل الجور منهم بسبب عثمان، فأرادوا يتخلصوا من عثمان من أجل يتخلصوا منه الولاء بعد ذلك، ووقعت الفتنة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في موسم الحج، فلما انتهوا موسم الحج وجاءهم الخبر من هناك فماذا فأقسم بعض الصحابة يعني ماذا، واتفقوا على أنهم يأخذوا الثار لعثمان، يقتل خليفة المسلمين ولا يأخذ له الثار. ثم بعد ذلك ما طلبوا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا معهم فأبوا فرجعوا إلى المدينة، وما زالوا في عائشة رضي الله تعالى عنها حتى خرجت معهم فقالوا أنت أم المؤمنين والناس يستمعون عليك من أجل نأخذ الثار لعثمان، حتى وافقت وكانت على جمل لها وانطلقوا إلى العراق، انطلقوا إلى العراق لأن عبد الله بن سبأ من معه في العراق، وبعد ذلك اتجهوا إلى العراق كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله والحافظ ابن كثير في تفصيل القصة، قصة طويلة، أن حصل ما حصل في موقعة الجمل. ولما قدم طلحة والزبير وكانوا هم القادة الذين يقودون هذا السير، حتى أنهم كانوا يمرون على أبناء القبائل وعشائر القبائل ويحثونهم بالأخذ الثار لعثمان، فكانوا ينضمون إليهم من الشباب والرجال والمقاتلة حتى صار جيشا جرارا. ثم كانوا إلى مقربة العراق، فأرسل طلحة والزبير إلى علي أننا ما جينا للقتال وإنما جينا لأخذ دفاع عثمان ونريد قتلة عثمان، وهم كانوا في جيش علي، عبد الله بن سبا ومن معه في جيش علي، ومعاوية هو ابن عم عثمان بن عفان وقد أمر على الشام، فلما سمع بذلك أرسل إلى علي ونحن نطالب بدم عثمان ونطالب بماذا، بمقتلة أو نطالب بقتلة عثمان. ثم جاء رسول معاوية مع طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب فاجتمع في خيمة عظيمة، وكان في المجلس عبد الله بن سبا اليهودي معهم كما ذكر ابن كثير، وقال إن كانت الدائرة علينا، يعني ماذا، فأشار إليهم أنهم يحملوا السلاح عليهم، وإن كانت ليس علينا يبقى على ما عليه. فكان علي يقول بايعوني وأنا أخرج لكم قتلة عثمان، وطلحة والزبير ورسول معه يقول أخري لنا قتلة عثمان نحن بايعهم. فقال كاد علي أن يوافقهم فشعر بخطر عبد الله بن سبا فخرج فأشار لأصحابه، وكان في ليلة يعني في آخر ساعة من الليل أو في الليل، فحملوا السلاح أصحاب عبد الله بن سبا على ماذا، على طلحة والزبير على جيشهم ومنيان، فضربهم بالسيوف فقاموا يقول خدعنا خدعنا، وحملوا سيوفهم فوق جيش علي ومنيان قالوا خدعنا خدعنا، فأصبح المقتل بينهم، قال ابن كثير وقتل في تلك المعركة 70,000، 40 من جيش العراقي و30 من جيش الشام، معركة يعني لا معركة الجمل 10,000 للصفين، معركة الجمل 10,000، 5,000 من هؤلاء و5,000 من هؤلاء. ثم بعد ذلك موقع الصفين حصلت بين معاوية وعلي قتل فيها 70,000، 30 من الجيش الشامي و40 من الجيش العراقي. ومع كثر الموتى الأب والابن والأخ ما يدرى من مات قبل في تلك المعركة، فلم يورثوا بعض من بعض هذا العدد الهائل. وكذلك يوم الحرة التي كانت بين يزيد وأصحاب المدينة، لما بايع أهل المدينة ليزيد ثم خلعوه، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة الذي سماه الصحابة مسرف بن عقبة، ذلك السفاح الذي امتلك الأعراض. فماذا، فاستحل المدينة 3 أيام، استحل المدينة 3 أيام، وشتت الصحابة حتى فروا في الجبال، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال وقيل أنه حبلت 100,000 امرأة من غير زوج من استحلال لذلك، وحصلت من الفتن والمقتلة العظيمة اللي حصلت في ذلك الزمان، فلن يورث بعض من بعض. قال ولم قال ماذا، إنهم لم يتوارثوا من قتل يوم الجمل ويوم الصفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد من صاحبه شيئا، فلم يورث أحد من صاحبه شيئا. في الطبعة القديمة هي موجودة الكلام على تواريخ هذه يعني ماذا، تواريخ هذه المعارك، وإنما حدثناها للاختصار. ويشترون عيدة في الحاجة، عيدة في الحاجة. قال حين سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كلاب الحوأب، هل رجعت إلى المدينة أو ما زالت في سفرها؟ هي لما سمعت بهذا فأرادت أن ترجع، ولكن طلحة والزبير ومن معه يعني ماذا أصروا عليها وقالوا ليس أنت وليس المحنة كذا وكذا، فلا بد أن تخرجي، فاستمرت وإلا كانت رجعت. فقالت يعني حديث أي كنا ويحها أو ويلها من تسمح بها كلاب الحوأب، فنبحث في عائشة، قالوا نبحث في عائشة في هذه المنطقة، منطقة الحوأب، فلما سمعت قالت يا ويلتي أنا المقصودة والمعنية، فأردت أن ترجع، فقالوا يعني لست أنت وهذا المكان ليس هذا الموقع وكذا، حتى مشت لهم. وقعت الجمل لأنها كانت على الجمل يقال له حسكر، وما هدأت المعركة إلا بعد أن قطعت أرجل الجمل حتى فتركت وقفت المعركة. الثاني، أقال الإمام مالك رحمه الله، لا انتهينا لما انتهينا إلا من علم قتل نفسه، فلم يورث أحد من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. إذا هناك شهود شهدوا على أن ذلك تأخر وذلك قتل يشهدون على ذلك ممن نجا في تلك المعارك لكن ما يدرى. وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا أنه من علم يعني موت أحدهم قبل الآخر المتأخرين من الآخر هذا الذي عليه. الثاني قال الإمام مالك لا ينبغي أن يرث أحدا بالشك ولا يرث أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء العلم ذلك أو الشهداء من الشهود يشهدون على ذلك. هذا القول الأول وهو القول الراجح كما سيأتي إن شاء الله. القول الثاني وهو أن يرث كل واحد منهما الآخر من تلاد ماله دون طريقه. والتعليق هنا التلاد التلاد بكسر التاء القديم وهو المال القديم الذي يملكه والطريف الجديد وهو المال الذي ورثه من الآخر. يعني الآن إذا قدرنا موت الأب والابن فإذا قدرنا تأخر موت الابن سيرث الابن من من أبي هذا المال الأول يسمى تلاد قديم ومال الابن ننظر ورثته سموه طريف الأول تلاد والثاني طريف هذا هو مقصود الكلام. القول الثاني هو أن يرث كل منهما أن يرث كل منهما الآخر من تلاذي ماله دون طريفه. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود هذا استفار المسألة في حل التمارين اظهر هذا المعنى سنرجع له هذا الكلام تلاذي ماله وطريفه. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وإياس بن عبد المزني وبه قال شريح وعطاء وحميد وعبد الله وبه قال وعبد الله بن عتبة والنخعي والشعبي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وإسحاق وهو ظاهر في مذهب الإمام أحمد. وقد نقل عن ابن قدامة أنه قال أذهب إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم والشعبي. وقد روي عن عمر وعلي بن عباس رضي الله عنهم والحسن البصري القولان جميعا. وجه القول بالتوريث قال الإمام الزيلعي رحمه الله إن حياة كل واحد منهما كانت ثابتة بيقين والأصل بقاؤهم إلى بعد موت الآخر والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه إذا جمل الحال ولم يعلم عين السابق ألا يرث بعضهم من بعض لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث وهو غير معلوم هذا شيء معروف وقد تقدم معنا في شروط الإرث لابد أن يتحقق موت المورث ويتحقق حياة الوارث هنا ما تحقق لنا إلا في حالة هناك في سابق وفي لاحق ولكن نسي الأمر أو اشتبه الأمر فهنا لا بأس أن ننتظر حتى يتبين اليقين فإذا لم يتبين اليقين فلا يرث بعضهم من بعض لا نورث إلا من يعني ما اتفقت وتوفر فيه شروط. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يثبت التوارث مع الشك في شرطه ولأنه لم تعلم حياته حين موت مورثه فلم يرثوا كالحمل إذا وضعته ميتا فلم يرثوا كالحمل إذا وضعته ميتا ولأن الأصل عدم التوريث فلا نثبته بالشك فالحمل ما يورث إلا إذا خرج حيا وإذا خرج ميتا لا يرث فالحمل ما ورثنا الحمل لأننا ما نعلم أنه يخرج حي أو ميت ما نعلم وهذا شرط من شروط الإرث أنه يخرج حي بعد أن يخرج ننظر إن خرج حيا ورثناه إن خرج ميتا لم نورثه ولا نورث. ولأن الأصل عدم التوريث فلا نثبت بالشك، ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا، لأنه لا يخلو من أن يكون موتهم معا أو سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا. يعني فرض ورثنا أن زيد مات قبل عمرو، قلنا خلاص تورث زيد. نفرض ربما قد يكون عمرو مات قبل زيد بعد زيد، فهذا شيء غير واضح معنا، يكون ربما يعني ورثنا ما لم يرث. لأنه لا يخلو من أن يكون موتهم معا أو سبق أحدهما به، هذا احتمال صح لا شك، إما يموتوا ماتوا سوا جميعا في وقت واحد في لحظة واحدة، وإما أحدهما مات قبل الثاني، فإن ورثنا هذا احتمال هذا قبل هذا، إذا شك هذا شك ما هو يقين. وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا، كيف نورث السابق من اللاحق؟ المفروض اللاحق من السابق، يعني السابق يعني المتأخر من المتقدم، فكيف نورث المتقدم من المتأخر؟ وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا، إذا ماتوا معا مخالف للإجماع فكيف يعمل به؟ فإن قيل ففي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت وهو خطأ يقينا، يعني هم سيقولون طيب احتمال أن مات أحدهما قبل الآخر، نقول نعم، فقالوا عدم توريثهم خطأ، لابد فيه متقدم متأخر، قلنا هذا غير متيقن صح، أنا من الخطأ أننا لا نورث المتأخر من المتقدم، لكن ما تبين لنا وتوريثهم خطأ في هذا الحال، لأنه يحتمل موتهما جميعا فلا يكون فيهما مسبوق. نقول كما أنتم جعلتم احتمال السابق من اللاحق احتمال أنهم ماتوا معا. قال الإمام النووي رحمه الله: أن يعلم سبق موته ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلح، لأن التذكر غير ميؤوس. هنا عندكم إيش؟ مأيوس، ميؤوس، عد الميؤوس. لأن التذكر غير ميؤوس منه، ميؤوس منه. هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب، وفيه وجه، هذا كلام النووي، أنه كما لم يعلم السابق وإليه ميل الإمام، أي الإمام أحمد، نحن نسلم لهم في هذا الحال إذا كان يعني هناك يعني بعض الدلائل ستبين لنا وتوضح لنا أنه يعني ماذا سيتبين من السابق من اللاحق فلا بأس، كأن يموت يعني ماذا مات أحدهما أو مات أخوان أو أب وابنه، وهناك ربما قرائن تبين لنا ذلك، وربما يعني ماذا خاصة في الحريق، حرق ما درينا عن زيد أو عمر، هل هذا عم أو هذا زيد، ربما يعني ماذا في هناك بعض خاصة تطور العلم الآن وكذا، ربما قد يبين أن هذا كذا وهذا كذا، أو ربما هذا معه ساعة أو معه لبس معروف وهذا لبس، ربما هذه قرائن، لكن المشكلة لو قال الساعة ساعة زيد، قال إذا زيد ذكر قال لا عمر استعار من زيد، حصلت ربما إشكالة، تأتي بينات تأتي خصومات بين الوردة، فهنا إذا لم نتحقق تحقق كامل نرجع إلى قوله، وإن كان عندنا أمل لمعرفة المتأخر المتقدم فلا. مسألة في طريقة العمل.
معنا سطورة القلم هل مع قلم من الأقلام هذه الله طيب صبورة صبورة معك وما يتبين بعض الكلام إلا بالمسائل
أصلا قد انتهى الوقت وكذا
كيف؟
أي أصلا قد انتهى الوقت
ما قد انتهى ما انتهى الوقت لكن ما في درس بعد هذا ولا
في درس
بعض
منا
بعضهم عند عندك خلاص إذا غدا نأخذ المسائل والحمد لله ما أكلنا ثلاث أيام أربع أيام الله هنا
Thank you.